بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلي ويسلم على الحبيب المصطفى، وألا ينسينا أبدا ما أحيانا شرف الصلاة والسلام عليه. يا رب لا تحرمنا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت يا رب ولي ذلك وأنت القادر عليه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، يسرني على شاشة قناة الرحمة الفضائية المباركة أن أحييكم بتحية الإسلام، وأن أستضيف حضراتكم على حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. ولست في حاجة أن أكرر ما كررته أو ما قلته في اللقاء الماضي، أنها ستكون بإذن الله حلقة مميزة، لأنها تأتي في أيام مميزة، هذه الأيام المباركة من شهر ربيع الأول، التي قدمت وكنت حريصا على تقديم التهنئة لحضراتكم في اللقاء الماضي، أكرر اليوم ذات التهنئة بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة ذكرى خير الأنام، ذكرى مولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام. في حلقة اليوم أريد أن أبدأ معكم بما ينبغي أن نبدأ به جميعا، وهو أن نعظم من شأن سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسنستعرض بعض الآيات القرآنية التي عظمت من شأن هذه السنة، والتي ينبغي لنا جميعا أن نأخذ منها العظة والعبرة، وأن نفرح كامل الفرح ونحن نتحدث عن سنة نبينا عليه صلوات الله وسلامه. السنة النبوية منحة ربانية تأتي في المرتبة الثانية بعد القرآن العظيم مباشرة. نعم، إنها كذلك. سنة الحبيب المصطفى هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم. سيدنا معاذ ابن جبل ورسول الله عليه الصلاة والسلام أمره أن يتوجه إلى أهل اليمن مرشدا ومعلما وقاضيا بينهم، قال له: بما تحكم فيهم؟ قال: أحكم بكتاب الله عز وجل. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنتي وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، أجتهد رأيي. فوضع يده الشريفة الكريمة على كتفيه وقال وهو يدعو له ويبارك له: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي الله ورسوله. فهنيئا لكم يا أمة الإسلام، وهنيئا لكم أن يحفظ الله عز وجل لكم سنة نبيكم كما حفظ لكم القرآن العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك حفظ الله لنا تبارك وتعالى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فكانت المصدر الثاني كما قلت للتشريع السنة المباركة، المفسر الأول للقرآن الكريم، نعم، التي فصلت ما جاء في القرآن مجملا وقيدت ما جاء مطلقا وجعلت العام، يعني حددت العام والخاص، هذا عام وهذا خاص. خذوا على سبيل المثال، أمرنا ربنا تبارك وتعالى، أقول ذلك ونحن من حين لآخر نشاهد بعض المستهترين، أقل ما يقال فيهم أنهم مستهترون، يتحدثون عن السنة وصاحبها باستهتار لا يليق، بل ويشكك بعضهم في سنة المختار صلى الله عليه وسلم، هذه السنة التي قال فيها الحبيب عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والعلماء متفقون على أن المقصود بمثله معه السنة المشرفة على صاحبها الصلاة والسلام. قبل أن نستفيض في هذا الموضوع، أريد أن أحمد الله وأشكره الذي أكرمنا بهذه المزية العظيمة، بعد حفظ القرآن الكريم يحفظ لنا كذلك سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ويجند لها كرام الصحابة ليحفظوها وليحرصوا عليها وليسجلوها مكتوبة بأيديهم، ويجعلونها من أهم الأمور بعد القرآن الكريم، ويجلسون مع بعضهم ومع أبنائهم وأهلهم ويحدثونهم بسنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا اختلفوا في بعض الأمور، نعم، أعلنوا حالة الطوارئ حتى يستقروا على أن هذا الكلام من كلام سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أي والله، طب اسمعوا دي، سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه التقى ذات يوم بسيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كذلك وأرضاه، بل أسأل الله أن يرضى عن الصحابة أجمعين. التقى بأبي موسى فقال له: أريدك في يوم كذا، أو طلبه ليزوره في بيته. وفي الموعد ذهب أبو موسى وطرق الباب على أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، فلم يتلق جوابا، كرر طرق الباب 3 مرات فلم يسمع إجابة، فانصرف وعاد إلى أهله. ثم قدر بعد ذلك أن يلتقي الرجلان الكريمان عليهما رضوان الله، فقال عمر لأبي موسى: ما منعك أن تأتيني يا أبا موسى في الوقت الذي حددته لك؟ قال: جئتك يا أمير المؤمنين وطرقت الباب 3 فلم أسمع إجابة، فانصرفت أو عدت إلى أهلي كما علمني رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا استأذن أحدكم على أهل بيت، ما زال الكلام لمين؟ لأبي موسى. إذا استأذن أحدكم على أهل بيت ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. تغير وجه عمر ووضع يده على كتف أبي موسى وقال: لتأتيني عليها بالدليل أو لأضربنك. ويبدو أن الفاروق لم يسمع، مش يبدو، مؤكد أنه لم يسمع بهذا الحديث من قبل. لذلك انصرف أبو موسى وأثر الغضب أو الحزن باد في وجهه، لأنه يثق ثقة مطلقة بأن الكلام من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. فمر بجماعة من الأنصار فلاحظوا التغير واضحا في وجهه، فقالوا: ما لك يا أبا موسى؟ فحكى لهم عما دار بينه وبين عمر. قالوا: فيما بينهم فليقم أصغركم سنا ليشهد مع أبي موسى عند عمر أن الكلام فعلا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتصدى لها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وقام ليشهد مع أبي موسى أمام عمر بأنه سمع هذا الكلام فعلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد كان، فلما سمع عمر من أبي سعيد الخدري وتأكد الكلام أو تأكد من أن الكلام منسوب إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ارتاح الفاروق وظهر الارتياح واضحا في وجهه عليه رضوان الله، ووضع يده أيضا بحنان أخوي كريم فيه من الرحمة والتقدير والاحترام لأبي موسى ما فيه، بل وقال: والله يا أخي أنا لا أتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يتقول الناس على رسول الله. نعم، وقد كان وإلى يومنا هذا ما زال أهل الافتراء وأهل البدع ما زالوا إلى يومنا هذا يفترون على رسول الله ويتقولون عليه، وليتحملوا وليتبوأوا ما ينتظرهم يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذكرت لحضراتكم هذه القصة أو هذا الموقف لتعلموا يقينا بأن الصحابة كانوا يتحرون الدقة الكاملة فيما يتناقلونه بينهم من حديث المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. الحديث كما قلت منذ قليل المفسر الأول للقرآن الكريم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو المفسر الأول للقرآن الكريم. نعم، ويكفي أن السنة المشرفة قد فصلت ما جاء مجملا في القرآن. يعني القرآن الكريم في حاجة إلى السنة لتتضح بالسنة المعاني المغلقة عن فهم الناس أو التي لم يتوصل إلى فهمها الناس على النحو الصحيح. ولذلك هؤلاء الذين يقولون لنا من حين لآخر، أعوذ بالله، يقولون: فلنتفق على القرآن، القرآن ليس فيه الضعيف وليس فيه الصحيح، فيكفينا القرآن الكريم. أقسم بالله إنها كلمة لا يريدون بها الحق، والله يريدون بها الباطل. نعم، ويريدون أن يشككوا أبناءنا وبناتنا وكل إخواننا فيما أكرمنا الله به من ثروة السنة المشرفة. هم يريدون ذلك، وكأنهم يحقدون، والله كأنهم يحقدون على السنة، ويحقدون كذلك على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. قولوا لهم، قولوا لهؤلاء الذين يقولون يكفينا القرآن وأنهم قرآنيون، ووالله للمرة الثانية ليسوا من القرآنيين وليسوا من السنيين، وما أرادوا بما يرددون إلا أن يطيعوا الشيطان الذي أمرهم أن يلبسوا الأمور على أبناء المسلمين. قولوا لهم هل نجد في القرآن الكريم أن الصلوات الخمس صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، هل نجد ذلك في القرآن الكريم؟ لا. القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفقط، لكن هذه التفاصيل أو هذا التفصيل العظيم ما كان إلا من خلال سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، أمر ربنا الكريم تبارك وتعالى بالطواف حول الكعبة المشرفة، وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن أين لنا أو كيف علمنا بأن الطواف يكون 7 أشواط؟ أسأل الله عز وجل أن يمن عليكم بالطواف حول الكعبة المشرفة وبالسعي بين الصفا والمروة. اللهم امنحها لكل مشتاق للبيت الحرام وللحج يا كريم. من أين علمنا بأن الطواف يكون 7 أشواط؟ ها؟ من الحبيب المصطفى، من سيدنا رسول الله، من السنة المشرفة التي قال فيها صاحبها خذوا عني مناسككم. يعني ايه؟ يعني ادوا فريضة الحج وادوا العمرة كذلك كما رأيتموني افعل، حجوا كما رأيتموني احج واعتمر. هل كان ذلك موجود، او هل كان ذلك موجودا في القرآن الكريم ان الطواف 7 أشواط؟ لا والله، ما علمنا به إلا من سنة سيدنا رسول الله. أمور كثيرة جدا لا تتضح إلا بالسنة. أمر ربنا على سبيل المثال أيضا، أمر ربنا بقطع يد السارق. فمن أين يكون القطع؟ هل من منطقة الفك هذه بين الكعب والساعد، بين الكف والساعد، أم من عند المرفق، أم من عند الكتف؟ أمور كثيرة لم تتضح إلا من الإجراء العملي الذي أجراه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر بقطع يد السارق من هذا المكان بعد الكف مباشرة، المكان اللي بين الساعد والكف. عرفنا مكان القطع من السنة الايه؟ المشرفة. خذوا ما تشاءون من هذه الأمثلة الكثيرة في أحكام الشريعة الإسلامية، والله ما عرفناها وما عرفها الناس إلا من سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. يبقى يا أيها الجهلة، يا أيها الحقدة، عندما تتحدثون في السنة أنزلوا السنة المشرفة منزلتها العظيمة، وتحدثوا عنها بغاية الحذر، بغاية الحذر. حذاري أن تستهينوا بشأنها أو أن تستهينوا بصاحبها عليه الصلاة والسلام. السنة إحدى المزايا العظيمة والمنح الكريمة التي أكرم الله بها أمة الإسلام على صاحب السنة صلوات الله وسلامه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم يقول لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد منحه تفويضا لا أظنه قد منح لنبي من قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهكذا كما ترون الأمر يحتاج فعلا إلى حلقة ثالثة بل إلى الرابعة، ولذلك سأتوقف عند هذا الحد. وأنا أشكر لحضراتكم حسن المشاهدة والمتابعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حبيبنا المصطفى قائدنا إلى الفردوس الأعلى يوم القيامة، وقدوتنا وأسوتنا في هذه الدنيا، حتى يجمعنا ربنا الكريم بإذن الله في الفردوس الأعلى. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.